أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامة. في نهايات الحديث عن المضاربة قلنا بأننا سوف نقدم إيجازا للمباني التي اعتمدت في هذا الباب والتي استوحيناها من مجمل الأدلة التي جاءت في باب المضاربة سواء تلك الخاصة أو العامة. وفي هذا السياق نقول كلما توقفنا في نوع من عقود المضاربة بسبب الشك في شرط معين، شككنا في أن المضاربة لابد أن تكون في النقدين أو يجوز أن تكون في غيرها، في غيرهما، هل في التجارة فقط أم في غيرها أيضا، هل في باب من الأبواب بأنه المضاربة ممكن تراتبية المضاربة وتوالي المضاربة، مضارب يضارب غيره أم لا، أي شرط من الشروط. فعلينا أولا مراجعة النصوص الخاصة في باب المضاربة وهي شحيحة قليلة مع الأسف الشديد، مضاربة من أقل الكتب الفقهية نصا احتواء للنصوص. فإن لم نجد توجهنا إلى النصوص العامة في شرعية النقود، في شرعية العقود، مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة، أو قوله سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قوله سبحانه وتعالى لا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه النصوص العامة. طبعا النصوص العامة هي الأصل في كل العقود. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في بعض الأحيان نستفيد منه، قوله سبحانه عليه أفضل الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، وما أشبه. وفي حالات لم نجد حتى في هذه النصوص نرجع في بعض الأحيان إلى الأصول العقلية والدينية العامة، مثل أعدل هو أقرب للتقوى، أقسط أن الله يحب المقسطين، وقد خاب من حمل ظلما. يعني بتعبير آخر نرجع إلى عقولنا، تلك العقول التي هذبت وزكيت بنصوص القرآن الكريم. أنا عندي بحث حول أنه حينما يبحثون عن أصول العقلية وهل يمكن الاعتماد على العقل في الشرع أم لا، أنا بحثت بمقدار وسعي المحدود، بحثت هل هناك أصل عقلي لم ينص عليه القرآن الكريم، فلم أجد. ثم سمعت أن الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه أيضا في بعض كتبه الأصولية والآخر قال لم يجد أصلا عقليا، ليس له أصل في الشرع المقدس وفي القرآن المجيد. وتحديت في أكثر من مكان، كتبت وسألت بأنه إذا وجدت شيء من هذه الأصول أصلا عقليا ما ذكره القرآن الكريم، جيبوا لي حد نبحثه. فإذا لم نجد فمعنى هذا البحث الطويل العريض حول حكم العقل وعدم حكم العقل يبدو بحث ترفي مو جدي، باعتبار لم نجد موردا واحدا لم يكن للأصل العقلي أصلا، لم يكن للأصل العقلي أصل في الشرع المقدس في رواية أهل البيت. طيب إرشادي أو غير إرشادي بالتالي وجود موجود. أخرى مبنى آخر أنه إذا تم التوافق بين الطرفين على أمور معينة، تم التوافق على أن المضاربة يكون في شهر رجب فقط، شعبان ما يكون مضاربة، أو لا تكون مضاربة ولا تجارة في شهر رمضان، توافقوا على أي شيء أنه يكون المضاربة في هذا المحل وليس في مكان آخر، في محل تجاري مثلا أو شيء من هالقبيل، أي شيء توافق عليه. هذا التوافق ما هو حكمه؟ أولا نبحث عن حكم الشرع، فإن لم نجد يعني فإن وجدنا في الشرع سعة، لأنه حسب الرواية إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها جهلا، سكت عنها معناه سكت عنها، لابد أن لا نحن نتكلم فيها ونضيف حكم إلى الشرع إضافة. ثانيا نروح إلى العرف، فإن كان العرف حكم نسأل المتوافقين هل أنتما اعتمدتا على العرف أم اعتمدتما على عقد فيما بينكما؟ قال لا والله إحنا ما اعتمدنا على العرف، إحنا إخوان ونعتمد على توافقنا فيما بيننا. خب شعر يعني العرف حجيته إنما تكون بعد الاعتماد عليه، حجية العرف ليست حجية منفصلة عن حجية التراضي، يعني عن التراضي، التراضي هو أصل حجية العرف فيما إذا المتراضيان اتفقا على الاعتماد على العرف نبحث عنه. طبعا هو عادة هكذا، فإن لم نجد العرف هو الآخر عند نظر يعني تفلسنا من العرف، نرجع إلى النصوص العامة، فإن وجدنا النصوص العامة تشمل مثل هذا التوافق فبها ونعمت. لكن النصوص العامة قد تكون نصوص عامة في المضاربة، وقد تكون نصوص عامة في مختلف العقود. إذا كانت نصوص عامة في المضاربة فقط فبها ونعمت، إن لم نجد شيئا من النصوص العامة تحكم هذا التوافق في المضاربة رجعنا إلى النصوص العامة في مختلف العقود، في العقود كمان. فربما لا تدخل معاملة من المعاملات وتوافق من التوافقات في إطار المضاربة، ولكن تدخل في أطر سائر العقود، قد تكون هذا جعالة مثلا، قد يكون صلح، قد يكون شيء من هذا القبيل، مو بالضرورة يكون، لا والله قد يكون عقدا جديدا، عقد جديد. وما أكثر العقود الجديدة في العالم، وأعتقد أن الذين قالوا بأن العقود الحديثة المستحدثة التي لا تتنافى مع أصول الشريعة ويتوافق عليها الطرفان أو تتوافق عليها العرف الأعراف الناس أعراف الناس، الذين قالوا بأن هذه العقود صحيحة أعطوا إلنا كدعاة إلى الإسلام مساحة واسعة للدعوة إلى الإسلام، وأن الإسلام يسبق غيره باعتبار أنه أي شيء جديد يكون إحنا عندنا حكم إليه. طبعا حكمنا ليس من أنفسنا، وإنما حكمنا اعتمادا على الأصول العامة وعلى الروايات العامة. مسألة أخرى أنه فيما إذا عن الربح، الربح في الحقيقة قلنا الربح عقلان عرفان وحتى شرعان هو حصيلة جهد عامل ومال المالك، لولا المال لما ربح، لولا الجهد أيضا لما كان ربح. طيب العرف والعقل بعد بحث علمي يستطيع أن يحدد كم نسبة مساهمة المال وكم نسبة مساهمة الجهد في حصول الربح. طيب معنى ذلك أنه لو إنسان عامل اشتغل بهذا المال ساعة واحدة، ساعة واحدة اشتغل صبح من 8 بدأ دخل في البورصة وكسب مال، ثم أغلقت البورصة أو هو مات أو انفسخت المضاربة، ما ندري أي شيء صار، لكن هذا الجهد ماله محترم، وهو قد ربح بهذا الجهد سهما في الربح، كما ربح الآخر المالك أيضا سهما بسبب المال اللي خلى، يعني لو ما كان مال. إذن نحن نقول بأن مجرد تحقق الربح هو في الحقيقة يملكه العامل كما يملكه المالك. فبناء على ذلك نسفنا ما قال البعض بأن الربح إنما هو للمال فهو كالنماء، وحتى الربح الذي يشترطه المالك للعامل إنما يدخل في جيب المالك ومن جيبه يطلع إلى جيب العامل، بينما القضية ليست كذلك لا عقلا ولا عرفا ولا علما، كل واحد يعلم بأنه هذه مساهمته أثرت، لولا مساهمته لولا بيعه وشراءه وخبرته وإدارته لعملية المضاربة لما كانت الربح حصل. طبعا المال أيضا له دوره، فإيش عجب إحنا نقول المال هذا المال الربح للمال ولم نقل الربح للجهد البشري. فهذا جدا مهم، ليس فقط في أصل النظرية وإنما أيضا في أنه هذا سوف يخلينا نفتهم نسبة المساهمة، لأن هذه النسبة مهمة. وأظن أن الفقهاء حينما قالوا أجرة المثل يعنون هذا، أجرة المثل عرفا يعني أجرة المثل، ليس بمعنى أنه فد واحد هذا يشتغل تاجر وكبير وقاعد في متجره وعند عنوان وعند كذا ساعة يشتغل، فد عامل هم يشتغل نظف الشوارع هم ساعة يشتغل، هذا وذاك سواء، ليس هذا معنى، لأن هذا مو مثله، هذا فشيء آخر. أجرة المثل يعني أجرة مثله، هذا التاجر وهو عند عنوانه وعند محله وعند خبرته وعند جهده أجرة المثل يجد، وهو بالتالي يرجع إلى ما قلنا، ولم نختلف مع الفقهاء الذين قالوا في كل مكان شكوا في مقدار الربح قالوا للعامل أجرة المثل. مسألة أخرى في هذا الإطار، أحسنتم، مو حسب مثلا أي واحد آخر، مسألة أخرى، هناك حدود ثلاثة لكل عقد. الحد الأول حد الشرع، سبق وأن قلنا الشرع لحد، وليس الشرع هنا عندنا فقط وإنما تشريع أي مقنن في أي مكان في العالم عنده حدود للمعاملات. لماذا؟ لأن المعاملات ليست فقط تخص الطرفين، وإنما جزء منها يرتبط بشنو؟ يرتبط بالمجتمع، يأثر في الاقتصاد، يرتبط بالاجتماع، يرتبط في أي شيء آخر. لذلك أي مشرع في أي مكان في العالم متدخل في المعاملات. مثلا مشرعون اليوم في العالم يقولون بيع العقارات خصوصا الكبيرة ما ممكن أن يكون بدون كتابة، يعني لازم يكتب سند يوقع والله أنا بعت وأنا اشتريت خلاص. ليش؟ لأنه كثرة ما وصل إلهم من مشاكل، طافوا ما طافوا لازم توقع. الآن في بعض الأماكن لازم يصور، حتى تصوير فيديو يصير. فإذا المشرعين لهم حق، هذا حد. الحد الآخر بعد الشرع هو حد العرف. العرف عنده حدود، ليش؟ لأن الناس يومية عندهم كذا معاملة، ما إنهم خلق يقعدون في كل معاملة يسوون في التوافق خاص. العرف مسوي توافقات، مسوي ما تسمى سنن اجتماعية ومكتوبة ومعروفة عند الحكماء عندهم. فالناس لما يبيع، لما يشتري، لما يأجر، لما يستأجر، لما يتزوج، كل هذا عندهم أعراف معينة ناس يعتمدون عليها. هذا حد من حدود البيع، فيما إذا أطلق المتبايعان الأمر واعتمد على العرف. أما الحد الثالث اللي أريد أبينه هنا، أنه هناك في قوانين أي بلد من البلاد أنواع. أكو عندنا قانون الأساسي وهو الدستور، وعندنا قوانين مشرعة في البرلمان، وعندنا وراء هالقوانين في الشيء يسمونه اللوائح. اللوائح القانونية شنو؟ هي مجموعة أنظمة مستخرجة من القوانين المتفق عليها في البلد عبر البرلمان. هذا القسم الثالث احنا هم كجانب الدين عندنا، عندنا حكم دستور قرآن الكريم، عندنا حكم بعد الدستور قوانين أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوها، والفقهاء اعتمادا عليها بيّنوها. وأكو عندنا لوائح. لوائح القانون شنو؟ فد يوم من الأيام يجي فقيه يعطي حكم معين في أمر معين ما له أصل في أصل خاص في الآيات والروايات، وإنما لمصلحة العباد. مثل شنو؟ مثل نفترض فتوى الجهاد اللي صار في العراق ضد داعش، فتوى حرمة التبغ اللي صدر من قبل المرز الشيرازي الكبير في سامراء وبمصلحة طرد الإنجليز من إيران. هذا فتوى محدود بزمانه، يعني بعد فترة الناس راحوا على التبغ شربوا لما بريطانيا طلع. أكو فتاوى فقهاءنا وفقهاء الآخرين يبدو لي أكو قالوا أشياء مو من باب حكم شرعي، من باب حكم ولائي. هاي يسميه ولائي. حكم ولائي يعني شنو؟ يعني حسب حاجة المجتمع. شافوا مجتمع مثلا هالأيام الصناعات الوطنية بدأت تتضرر، هجوم كاسح من قبل البضائع الصينية وخربت السوق، والناس اللي قاعدين مساكين يشتغلون ما عادوا ينتفعون. فالفقيه إلى حق أن يقول اليوم منا إلى 5 سنوات بضاعات الصينية ممنوع رسوها، حرام مثلا. دولة عدوة دا تيجي بضاعتها، وهاي البضاعة تنفع الدولة هذه وتتحول لأسلحة، الحاكم الشرعي الفقيه الولي يقدر يحكم بأن هذا اللي سووه. طبعا هاي صلاحية الحكومات أيضا وصلاحية الفقهاء أيضا، وعادة تتداخل هالصلاحيتان في أمورنا. هذا فهم هذا الشيء مهم، بالرغم من أن شخصيا ما عندي الدراسة واضحة، وأحب أن أكون دراسة، أن بعض الأمور اللي قالها فقهاؤنا السابقون وقالها أكثر منهم أرباب المذاهب الأخرى أكثر من فقهاءهم، لأن هم اللي كانوا يحكمون العباد، لما قالوا هل هي معتمدة على أصول فقهية أو أصول اجتماعية أو ضرورات اجتماعية، ربما كانت ضرورات اجتماعية. ولعل كلمة الإجماع عند البعض تدل على هذا النوع، وهذا يحتاج إلى بحث، وأنا باحث في كتاب التشريع الإسلامي الجزء الثاني معنى الإجماع. الإجماع ليس فقط معناه الآراء كلها مجتمعة، الإجماع أحد معنييه للمحقق الحلي في المعتبر، كتابه المعروف بالمعتبر، وهو كتاب المعتبر أيضا، يقول بمعنى هذا الإجماع ومعنى الإجماع القرار النهائي. فلما أجمعوا أمرهم يعني قرروا قرار نهائي، ولو كان ذاك الإجماع اللي إخوة يوسف أجمعوا، بنيامين ما كان ضمنهم ما قبل، لكن القرآن يقول أجمعوا وحتى في العرف العام اجمع أمرك يعني قرر، يعني اجمع مخك فأجمعوا أمركم في الآية الكريمة حول قصة نوح، كلام نوح سلام الله عليه، بمعنى قرروا قرار النهائي. فالمعتبر المحقق الحلي حسب ما أتذكر في المعتبر يبين هذا المعنى من الإجماع، وهذا المعنى من الإجماع يعني قرار في المجتمع. قد يكون عالم من العلماء مختلف، لكن مجتمعنا الآن الفقيه الجامع للشرائط اللي هو مبسوط اليد قرر هذا، لذلك قالوا حكم الحاكم الشرعي نافذا حتى على بقية المجتهدين، لأن هذا إجماع صار. إجماع صار يعني شنو إجماع؟ مو بمعنى كلهم قالوا، وإنما إجماع صار بمعنى أنه اعتمد هذا للجميع، هذا مفهوم. هذا الحد، حد الثالث، الحد الأول الشرع وحد الثاني العرف لو اعتمدوا عليه، والحد الثالث الأحكام الولائية. لازم نقول الأحكام الولائية هالأيام شلون؟ هاي بضاعة إسرائيلية دخلت في بلادنا، أو هاي بضاعة مثلا تضر البلاد. قد تكون بضاعة في حالات عادية ما تضر، لكن في حالات معينة مثل الكماليات، بعض الكماليات سيارة واحد يشتريها ب مليار دينار، يمكن حاكم الشرعي يقول هالأيام ليس من الصحيح. في إيران كان برج ميلاد عندهم هناك، كانوا يبيعون أسكيمو دندرمة شو يسموها، هذا كان يبيعوه بالنوع يخلون عليهم مالي ذهب كذا نص مليون. بعض الفقهاء منعوا ذلك، يا أخو ما يصير أنت نص مليون تقعد في الساعة تأكل في شيء والفقراء في بلد يدورون جوع. يعني هناك أحكام ولائية وإحنا لازم ما نشتبه بينها، والفقهاء السابقين كانوا جدا مهتمين بهذا الشيء، وبالذات في الشرائع نقرأ أكثر من مكان في قضاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول قضية في واقعة، هذا حكم ولائي. الإمام علي ضمن القصار، قصار يعني غسل الهدوم، يغسلون الهدوم، هذول كانوا يغسلون الهدوم، يأخذون الهدوم يروحون على الشط يغسلوها يجوا، والهدوم راحت ويا الماء، واحد اثنين ثلاثة. الإمام قال لا، القاصر ضامن، ضمن القصار. ويبدو قضية في واقع لأنه شاعت، الناس كثر كانوا يغسلون هدومهم بالشط. في المجتمع كان يحتاج إلى قرار حاسم في هذا الاتجاه، هذه الحدود. وأما مسألة أخرى شروط المضاربة، نحن نقول عقد المضاربة عقد جائز، كان عقدا جائزا عند الناس حينما كانت المضاربة مجرد صفقة عادة بين اثنين، بين صاحب المال وصاحب الجهد، كانت هذه الصفقة تتم خلال أسبوع أسبوعين شهر شهرين تخلص. لكن بعضهم أحسوا بأنه المضاربة التي تعتمد على قرار أحد الطرفين، بس ما واحد يتعب يقول فسخت، هاي ما تسوي شغل. الناس يعني العامل يروح يستثمر ويصعد ينزل يسافر، حتى عندهم في البحث أنه في السفر لو هو عزله وهو في السفر كيف. فالمضاربة جائزة كانت عندهم، لكن بعض الفقهاء قالوا لا، المضاربة قد تكون لازمة بشرط، أو قد تكون لازمة بشرط في عقد آخر لازم، أو حتى لا، المضاربة في ظرف معين. بعض الفقهاء المعاصرين الآن قالوا لا، أساسا المضاربة عقد لازم ليس عقدا جائزا. طبعا نحن نقول المضاربة عقد يعتمد على رؤية الطرفين واتفاق الطرفين، فإن كان جوازا فجواز، وإن كان لزوما فلزوم. هذه مسألة. مسألة أخرى فيما يرتبط بارتباط العقد استمراره، استمرار العقد إلى متى يستمر العقد؟ إما عند انتهاء المعاملة، يعني كانت معاملة معينة صفقة معينة انتهت، وإما
بسبب انتهاء الوقت المدة، وهذا عادة يكون، وإما بالموت أو بخروج أحد الطرفين من الأهلية. وهنا بحث نقول أن كل ذلك يخضع للشروط وللتوافق. بالنسبة إلى خروج الفرد من الأهلية، قد يكون العامل يخرج من الأهلية يموت، يغمى عليه غيبوبة طويلة، يصير عنده جنون مستمر مطبق وليس أدواري، يجوز يروح يصير عنده سفه، يصير عنده ممنوع من المعاملة، يعني بسبب جريمة قام بها الدولة منعته من المحارم، قال هذا الإنسان بعد ما لازم يشتغل من هنا لا 5 سنوات مثلا. أكو شكل عندنا عقوبات عند الدول لسبب من الأسباب، يخرج هذا الفرد من أهلية التصرف. فإذا خرج من أهلية التصرف العقد انتهى، نقول هذا يعتمد على التوافق من البداية، يقولون يكتبون إذا خرج العامل من الأهلية مات أو كذا، هل ورثته يقومون مقامه أو العقد انتهى؟ ما في مشكلة يحددون. كذلك المالك مات، يعني موت مو حق، أليست كل نفس ذائقة الموت؟ ما دام الموت حق خلي يقولون، ليش يخافون؟ يقولون لو مات المالك فالعقد ينتهي، أو لو مات المالك العقد يبقى ضمن ورثته لفترة معينة. يعني هذا ما مشكلة أن نحدد، لأنه ما دامت العقود تابعة للقصود وللتراضي، فيمكن في هذه المسألة أي في انتهاء العقد المضاربة نحن أيضا نقرر. هذا مو شغل أنا أحكي، هم يتفقون. وإذا ما اتفقوا هل هناك حكم عند العرف؟ عرف يقول هذا معنى المضاربة أنه هذا حق، هذا العامل تاجر واشتغل ونص الطريق راح، وهذا حق من حقوقه، هذا العامل يجب أن يورث من قبل ورثته، لأن كل ما تركه الميت فلورثته، هذا مما ترك. عرف يقول شيء، بعدين عرف ماذا ما قال؟ نرجع إلى العدالة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقسطوا، شوف العدالة شو تقول. فإذا قضية مو بسيطة نقول خلص اقطع نزاع القوم وقول عقد باطل، بطلان العقد يحتاج إلى دليل. كما أني أرى في كل أحكام الشرع، والله العالم هذا رأي يحتاج إلى دقة، أنه الحكم ببطلان العمل يحتاج إلى دليل رأسا، هذا باطل هذا باطل هذا باطل، هذا يحتاج إلى دليل. بدون دليل ما نقدر إحنا نقول مجرد شككنا في أمر كذا نقول باطل. هذا بحث طويل في الفقه كله، خصوصا في العبادات، أنه لا يجوز لنا أن نحكم بالبطلان كما لا يجوز لنا أن نحكم بالتحريم، تحريم الأشياء بلا دليل، ويحتاج هذا أهم إلى دليل.
أكو معاملات سيدنا، أكو معاملات بدون شروط واتفاق بين الطرفين، ماكو ولا مدة، لكن تبقى تستمر احتمال 40 سنة.
إيه.
العفو سيدنا، أول بطلان يأتي خلاف لأن خالف الضوابط والأسس والشروط.
هو هذا يحتاج إلى دليل، ليس مجرد المخالفة دليلاً. هذا أنا عندي بحث في هذه المسألة، ولذلك إحنا نقلل من مجموعة من إبطال الصلاة والصوم وكذا، لأنه ما هو في دليل، إنما هو في حكم من هذا النوع، أنه كلما خالف، لأن المخالفة نوعان، نوع تبطل ونوع لا تبطل، ليس كل مخالفة تبطل، هذا بحثه. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.